الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على خاتم النبيين وسيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعن الدائم على أعدائهم من الأولين والآخرين إهداء إلى إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه ندعو لمولانا الإمام المهدي اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وعجل فرجه واجعلنا من شيعته وأنصاره وخدمته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد بعض المفسرين يعني نوع المفسر العام هكذا فسروا الآية الشريفة القطعة الأولى من الآية ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض يعني قرآن بل من أثره من تأثيره من شدة تأثير مواعظه من بلاغة مواعظه كأن الجبال تسير كأن الأرض تقطع لو كان قرآن بهذه الدرجة من البلاغة من التأثير في الموعظة لو كان هكذا قرآن فهو هذا يعني ماكو غير هذا فقط هذا القرآن هكذا يؤثر معنى الآية إذن تكون كالآية الشريفة الأخرى في سورة الحاشر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله غالبا المفسرون قالوا بأنه هذا مجاز يعني من شدة تأثير القرآن، القرآن إلى تأثير عجيب من حيث الفصاحة والبلاغ، بلاغة الموعظة، مواعظه مؤثرة بحيث لو أنزلناه على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. بل مضمون الآية تكون هكذا، هذا بعض المفسرين ذكر. أنت بحمد الله لغتك لغة عربية، وإن كان لغتنا ليست تلك اللغة العربية الفصيحة الجامعة، اللغة العربية الجامعة، لكن مقدار بالمقدار الذي يرتبط بفهم الآية، بفهم ما ذكره هؤلاء المفسرين من الآية، بهذا المقدار الحمد لله نعلم اللغة، نعرف اللغة العربية. نتأمل، ندرس هذا المعنى الذي ذكروه في الآية الشريفة. ولو أن قرآنا، الله عز وجل يريد أن يبين عظمة القرآن، عظمة القرآن. افرض القطعة الأولى والثانية قبلنا وقلنا بأنه صحيح ما يقولون، لكن القطعة الثالثة شلون؟ لو أن قرآنا سيرت به الجبال. أولا قبل يعني تلك النقطة التي ذكرتها، قبل ذلك نقول سيرت به الجبال من خشية الله. واحد يسير، هل يصح أنه يقال فلان من خشية الله جعل يمشي؟ تناسب بين السير وبين خشية الله، تأثر من مواعظ القرآن. ما المناسبة بين السير، سير الجبال، تسير الجبال، وبين الموعظة؟ كلام في موعظة، تأثر بالموعظة، مواعظ القرآن. هذا أولا. وثانيا، بل كلم به الموتى، القرآن كل كلام يمكن أن يكلم موتى. افرض إما الموتى مقصود على هذا التفسير، الموتى مقصود ممن لا حياة له، حياة إيمانية، أفمن كان ميتا فأحييناه، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، مقصود هذا. كلم به الموتى ولا مجرد تكريم الميت الذي لا جسم فيه، هذا ليست فضيلة، لا يناسب المقام. بل موعظة هم لا تحيي ميتا، ميتا جسم من حيث الناحية الجسمانية، فلا يبقى إلا أنه تكلم مع الميت الذي لا روح فيه، روح إيماني، يعني هذا الإنسان الغافل عن الله، بعيد عن الله، كافر. لو كان قرآن يتكلم مع هؤلاء لها كان هذا القرآن، هل أية فضيلة في هذا المعنى؟ تكلم مع هؤلاء، مع البعيدين عن الله عز وجل، كل واعظ ممكن أن يعظ الموتى، يتكلم معه. على كل حال غير مناسب فقط نأخذ هذا المعنى. الذي أريد أن أذكر هو أن الاقتصار في هذه الآية الشريفة على هذا المعنى فقط لا يليق بشأن الآية الشريفة لهاتين الجهتين التي ذكرت، ولجهات أخرى تتأمل ترى بعد أكثر من هذا ما أذكر. ذاك الذي ورد في حديث أصول الكافي والذي هو ظاهر الآية الشريفة، بل هو المراد. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، تسير من مكان إلى مكان، قطعت به الأرض. بعض المفسرين هنا ذكروا بقرينة أن الكفار قالوا لو أنزل الله عليك قرآنا بل نحيي به الأموات، نحيي بهذا القرآن الأموات، تأخذنا الرياح تنقلنا كما نقلت سليمان من مكان إلى مكان. حسب هذا قطعت به الأرض يعني قطعت به مسافات من الأرض، يعني تطوى الأرض بطي الأرض. لو أن قرآنا سيرت به الجبال أو طويت به الأرض، يعني إنسان يسير في مسافات كثيرة شاسعة بزمان قليل في ضمن زمان قليل، أو كلم به الموتى تكليم الأحياء بالدلالة الالتزامية تدل على حياة الموتى. قرآن يحيى به الميت، لو كان قرآن هكذا لا يكون ذلك القرآن إلا هذا القرآن، مستحيل أن يكون غير هذا القرآن قرآن تكون فيه هذه الصفات، تكون فيه هذه الصفات. هذا القرآن الذي فيه آثار وبركات عجيبة، نعم يحيي به الأموات، بهذا القرآن يحيى أموات بني الذين لا روح إيمانية لهم، روح الإيمانية مفقودة فيهم، يحييهم كذلك يحيي الأموات، إطلاق الآية الشريفة كذلك يحيي الأموات بني الذين ماتوا من الناحية الجسمية، بهذا القرآن يحيى. شيعة وسنة رووا في تفسير سورة الحمد أن الحمد شفاء من كل داء، شفاء من في بعض الروايات إلا السام وهو الموت، في بعض الروايات لو قرأت القرآن، في رواياتنا لو قرأت القرآن 70 مرة على ميت فأحياه الله عز وجل لا تتعجب. واحد من علمائنا المرحوم سيد محمد ابن سيد هاشم ابن سيد مير شجاعة علي الهندي، جد أو والد سيد رضا وسيد باقر الهندي الشاعران العالمان، كانوا في النجف، بلي جدهم أو والدهم سيد محمد الهندي، هذا كان من علماء النجف ويصلي في، كان إمام جماعة في حرم أمير المؤمنين صلوات الله عليه، مرحوم العلامة النوري نور الله مرقده ينقل عنه بلا فاصلة، عن المرحوم سيد محمد بلا واسطة ينقل عنه يقول: كنت صغيرا وكانت عقيدتي سليمة، ومباشرة ينقل بعد ما يحتمل، كانت عقيدتي جدا بسيطة وسليمة، سمعت هذا الحديث، أخذت ذبابة جعلتها في الماء وبحيث بل أغرقتها بماء تيقنت بموتها، قرأت عليها الحمد سورة الحمد 70 مرة وإذا طارت ذهبت طارت حي صارت. يقول: قلت لعلها ما ماتت، أتيت بأخرى جعلتها في الماء مدة في الماء بحيث تيقنت، وهكذا تكررت القضية تكررت القضية. بلي فإذا بهذا القرآن آيات عجيبة في هذا القرآن. يقول الإمام الصادق، يقول الإمام الكاظم أبو الحسن بالكافي ينقل عن هذا الحديث الذي أشرت إليه في الليلة الماضية عن أبي الحسن، إما الإمام الكاظم وإما الإمام الرضا، ما يقيد أبي الحسن بالأول أو الثاني، أبي الحسن الأول والإمام الكاظم عليه السلام باصطلاح الأحاديث، وإلا كنية أمير المؤمنين عليه السلام أيضا أبو الحسن، لكن في الأحاديث حينما يقال عن أبي الحسن مطلقا يعني الكاظم عليه السلام، بل أو أبي الحسن الرضا، بعض الأحيان مطلقا أيضا ينقلون عن الإمام الرضا. على كل حال يقول صلوات الله وسلامه عليه في ذلك الحديث: ونحن ورثنا علم القرآن، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. يقول نحن العباد، وواضح أنه من حيث الاعتبار أيضا هم العباد الذين اصطفاهم الله لوراثة الكتاب القرآن عندهم، فهم بهذا القرآن وبما أعطاهم الله عز وجل من تلك الخصوصيات تراه يتكلم مع الميت. فإذا ليس بعجيب إذا ورد في معجزات الإمام الرضا صلوات الله عليه الشيخ الصدوق عليه الرحمة ينقل عدة معاجز من مشهد الإمام الرضا في ذلك الزمان، منها يقول بلي ينقل يذكر اسمه أنه يقول ابتليت بمرض فصار انعقاد في لساني، بعد ما كنت أستطيع أن أتكلم، انعقاد في لساني مدة ما كنت أتكلم أخرس. توسلت، أتيت إلى مشهد الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، توسلت بثامن الأئمة والحجج أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام، نمت رأيت في عالم الرؤيا سيدي ومولاي أبا الحسن يقول قل لا إله إلا الله. أشرت أنه ما أقدر أتكلم. قال أقول لك قل لا إله إلا الله، أنا أقول لك. أخذتني الأيب، قلت لا إله إلا الله، انفتح لساني بحيث انتبهت وأنا أتكلم بك جميع بكل كلام. وصل على محمد عليه محمد. أسأل الله بجاه أهل بيت العصمة أن يشفي جميع المرضى إن شاء الله، مخصوصا المنظور إن شاء الله. على كل حال كل ما به الموتى، بقية الآية لا بأس نظر عابرة إلى بقية الآية، بل لله الأمر جميعا الليل الماضي مختصر ذكرت. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ما معنى هذا أفلم ييأس؟ عند قوم من العرب، يذكر المفسرون، عند قوم من العرب ييأس بمعنى يعلم. أفلم يعني أفلم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، هداية اضطرارية إجبارية إلزامية، يعني يلزمهم بالهداية، يعني لا يعلمون المؤمنين بأن الهداية بيد الله عز وجل، بيد الله جل وعلا، الهداية من الله، فلا يكونوا حريصين أكثر مما أمرهم الله عز وجل. كثير من المؤمنين كانوا ولا زالوا بدون لعل في هذا الزمان يريدون أنه كيف ما كان يهدو الآخرين يهدوه. الهداية بيد الله، الإنسان بالمقدار الذي مكلف بالتكليف الشرعي فالإنسان يعمل، وإلى أكثر من ذلك بعد لا. الله جل وعلا يخاطب النبي، ودائما ذكر الإمام الصادق عليه السلام والإمام الرضا في عدة من الأحاديث ورد أن القرآن نزل في خطاباته مع النبي صلى الله عليه وآله بإياك أعني واسمعي يا جار، مطلق هذا جميع الخطابات، بل إما نفس الخطاب متوجه حقيقة إلى الآخرين مع ظهر الخطاب إلى النبي، أو لا حقيقة الخطاب للنبي لكن ليعلم الآخرون ماذا يخاطب الله عز وجل نبيه، ماذا يريد الله من نبيه، بأي مقدار يريد، ليعلم الآخرون. وإلا النبي سابقا الله عز وجل خاطبه وأعلمه به أدلة أخرى. على كل حال فإياك أعني واسمع يا جار في كل مورد يناسب ذلك المورد، وإلا مثلا في بعض الموارد إذا قال الله عز وجل النبي لما تحرم ما أحل تبتغي مرضات أزواج في تلك القضية الخاصة، في تلك القضية الخاصة، بل لا أنه خطاب لغير النبي، لا للنبي، لكن بقصد إفهام الآخرين أمرا مهما، كل مورد بعد مناسب لذلك المورد. على كل حال تلك الآية بل الكلام في محل ذكر أو يذكر في المستقبل. على كل حال فالله عز وجل، الله جل وعلا يخاطب نبيه الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، فلعلك باخع نفسك على ألا يكونوا مؤمنين. هذا يبين حرص النبي لهداية، يريد أن يقول النبي حريص على هدايتكم، ويريد أن يبين للآخرين أنه حرص بحيث الإنسان يقتل نفسه لهداية الآخرين. لا، أصلا بعض المباني، مباني بعض المؤمنين، أن الإنسان بل يبيع دينه ولو بإهلاك دينه لهداية الآخرين، من الطرق المحرمة، من الطرق الغير المشروعة يهدي الآخرين. لا، هذا غير صحيح، أن الإنسان يضحي بدينه لأجل الآخرين، يؤثر الآخرين على الدنيا، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، إيثار في الأمور الدنيوية نعم، لكن الإيثار في الأمور الأخروية، في الأمور الدينية، يبيع الإنسان آخرته بهداية الآخرين، يبيع آخرته بهداية الآخرين، هذا خطأ. إما معلوم أن أصل هدف مو صحيح، الدبت لغرض آخر عنده إن كان يتظاهر بهداية الآخر. على كل حال أفلم ييأس الذين، أفلم يعلم في قراءة جماعة، لكن كلهم يعدون من الشواذ لا من القراء السابعة، من الشواذ، أن القراءة كذا، أفلم يتبين الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. وبعض المفسرين قال لا، أفلم ييأس، يأس بمعناه بلي المتعارف، يعني ما يأس المؤمنون من إيمان، من إيمان من لم يؤمن بأن الله عز وجل إذا شاء يلجئهم إلى الإيمان، يجعلهم مضطرين إلى الإيمان باضطرار، بإلجاء يلجؤهم إلى الإيمان. هذا العلم، هذه المعرفة ما جعلتهم مأيوسين من إيمانهم. على كل حال الإنسان، الآية الشريفة تريد أن تقول بأنه في دائرة إمكاناتك الشرعية والتكوينية كن حريصا على هداية الآخرين لا أكثر من ذلك، بالمقدار الذي أجازه الله عز وجل لك، بالمقدار الذي تستطيع جسما قدرتان، بذلك المقدار كن حريصا وإلا على هداية الآخرين، وإلا فالله عز وجل يقول ذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا كما تأكل الأنعام. في آية أخرى، في عدة من الآيات الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وآله، يعني بذلك أمر الآخرين، أمر المؤمنين بأن إذا ما كانوا قابلين للهداية ذرهم يأكلوا ويتمتع. عنايات، ألطاف إلهية دائما الله عز وجل ألطافه مخصوصا ببركة المعصومين عليهم الصلاة والسلام، ببركة الأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام، يشمل عناياته بل يري ألطافه، يري أدلته للآخر، كما ترى في معجزات إمامنا الرضا عليه الصلاة والسلام. إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه منذ خروجه من المدينة إلى أن وصل إلى طوس في الطريق معجزات متعددة للهداية. هنا نقطة لا بأس بذكرها، ثم ذكر معجزة في طريق الإمام عليه الصلاة والسلام. والنقطة هي أنه بعض يجعلون التقابل بين الهداية بالمعجزة أو الهداية بالبرهان بالدليل، تقابل بينهما، كأنما المثقف الإنسان العالم الواعي ملتفت الذي في درجة راقية من التفكر بل يحتدي بالبرهان، الاستدلال بالبرهان، الهداية بالدليل والمنطق، هذا جدا أفضل من الهداية بالمعجزة. مجرد كلام فارغ هذا، لأنه أصلا تقابل ما المعجزة برهان، المعجزة دليل، دليل علمي، المعاجز أدلة علمية للعلماء لا لعوام الناس، للعوام وللعلماء. البرهان ماذا؟ أحسن برهان الشكل الأول، حينما تقول هذا خارق للعادة، خارق للقوانين العلمية، وكل ما كان كذلك لا يمكن أن يكون إلا بسبب غيبي، هذا برهان. قياس الشكل الأول عند المنطقين من أحسن برهان المعجزة. ببيانات متعددة يمكن أن نخرج المعجزة، تخريج المعجزة على البراهين، شكل الأول، قياس استثنائي، قياس اقتراني من هالأقيسة اللي أدلة اللي يذكره المناطق للاستدلال بأشكال متعددة بعد المجال لعله لا يسع لي ذكر تخريج هذا البرهان المعجزة بطرق متعددة بأنواع بكيفيات ببراهين بأنواع متعددة من البراهين. برهان لولا برهانيته المعجزة لا تؤثر، صارت معجزة من الجهة البرهانية من حيث أنها دليل وبرهان، تقابل بين المعجزة وبين البرهان غير موجود. لذا ترى الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام غالبا بالمعجزة في طريقه، في مورد واحد فقط بالحديث أراد هدايتهم وما اهتدوا. من نيشابور قريبة من خراسان، نيشابور قريبة من خراسان، من مشهد عفوا، يعني في محافظة خراسان قريبة من مشهد، لكن وقت مشهد ما كان مشهد الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، طوس مجموعة تلك المنطقة سنابات مروا فوقه، هناك فوق مشهد الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. على كل حال فنيشابور كثير منكم تعرفون ذهبتم هنا، نيشابور كانت حوزة علمية، وغالبا كانوا ذاك الوقت يعني كانوا بلي من العام، حوزة علمية عامية. بعد ذلك ببركة فضل ابن شاذان تلميذ خمسة من أربعة من الأئمة من الإمام الرضا إلى الإمام العسكري، وتشرف بزيارة مهدي آل محمد صلى الله عليه أجمعين، بل ببركة فضل ابن شاذان كثير منهم اهتدوا، تلمذ عند الإمام الرضا، الإمام بلي الإمام الرضا أكثر تلمذي عند الإمام الهادي عندهم. فكان ذهب إلى نيشابور وكان يرجع إليهم، يسافر إلى نيشابور واشتغل بهداية الناس، كثير منهم اهتدوا بفضل ابن شاذان بهداياته بكتب فضل. مقصودي أنه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام هناك بين لهم بلي كلاما هداية باللسان، باللسان، حينما أبو الصلت الهروي يقول هذه القضية مذكورة في كتب متعددة، شيخ الطوسي يروي، شيخ الصدوق يروي في الألفاظ، بلي معروف حديث سلسلة الذهب، في الألفاظ اختلافا ما. هناك يوجد في الألفاظ. على كل حال يقول حينما وصلنا المربع، هناك لما كان مكان أربع لعله طرق، هناك جاء المحدثون، المحدثون جاءوا إلى الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام وقالوا حدثنا بحديث يا ابن رسول الله. الإمام عليه الصلاة والسلام أخرج رأسه من العمارية يعني من الهودج وقال حدثني أبي العبد الصالح موسى بن جعفر عن أبيه الصادق جعفر بن محمد عن أبيه باقر علوم الأولين والآخرين محمد بن علي عن زين العابدين علي بن الحسين عن أبيه الحسين سيد شباب الجنة عن أبيه أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن جبرائيل عن الله عز وجل. إن الله عز وجل قال أنا الله لا إله إلا أنا يا عبادي فاعبدوني، فإنه من قال منكم لا إله إلا الله فقد دخل حصني، من قال لا إله إلا الله مخلصا بل دخل حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي. قالوا يا ابن رسول الله بهذا اللفظ، شيخ الصدوق يروي، شيخ الطوسي عليه الرحمة يروي في أماليهما، قالوا يا ابن، وهكذا في عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق عليه الرحمة، قالوا يا ابن رسول، المحدثون قالوا يا ابن رسول الله وما إخلاص الكلمة، شنو إخلاص كلمة التوحيد؟ فقال طاعة الله وطاعة رسوله والاعتراف بأوصياء رسول الله بأولياء الله من آل محمد. اللهم صل على وآل محمد. هذا الإخلاص، لا تدخل مع أهل بيت العصمة غيرهم، هذا إخلاص الكلمة. وفي حديث آخر المشهور ذاك، لعل أكثر الأحاديث بهذه الكيفية، أكثر الرواة اللي روى الرواية المشهورة، أنه قال عن الله عز وجل بذاك السند عن الله عز وجل كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي، ثم سار صلوات الله عليه وأخرج رأسه إليهم مرة أخرى وقال بشروطها وأنا من شروطها، معنى نفس المعنى، بشروطها وأنا من شروط إخلاص لا إله إلا الله بولاية الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. لكن قلوب قاسية وين عن الهداية؟ شوف الإمام الرضا في نفس نيشابور يذهب إلى بيت واحد سمي بالبسندة، بالعربي يقول بسندة، لماذا سمي بالبسندة؟ لأنه ارتضاه الإمام الرضا صلوات الله عليه لينزل في منزله، أخذ لوزة الإمام عليه السلام غرسها تحت الأرض بعد سنة، غالبا تبقى سنين إلى أن تثمر شجرة اللوز، بعد سنة لا أكثر من ذلك، وإذا رأوا فيه بل هذا صار شجرا كبيرا فيه لوز كثير، ثم كل من كان يأخذ من هذا اللوز الذي غرسه الإمام الرضا، شجرة اللوز غرسها الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام لأي ألم، لأي مرض، للبشر، للحيوانات، كانوا يأخذون، كل من أكل من تلك الشجرة كان يعافى. اللهم صل على محمد. ترى من هذا الطريق المهتدين جدا أكثر، تراجع هذا التاريخ خصوص هذا التاريخ، تاريخ سير الإمام الرضا عليه السلام من المدينة إلى بل إلى طوس. ترى بأنه بالمعجزات، بالبراهين المتمثلة في المعجزات أكثر اهتدوا بالإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، مخصوصا أمر الملعون المأمون الملعون عليه اللعنة لأن يجعل طريق الإمام على غير طريق الكوفة، هذه المدن التي فيها الشيعة، فيها الشيعة لا يمرون بالإمام عليه الصلاة والسلام على تلك الطرق وتلك على تلك المدن لا يمر الإمام، لذا جعل الإمام من طريق القادسية مبلي لا يذهب إلى الكوفة ثم إلى البصرة إلى خوزستان أهواز مر الإمام عليه الصلاة والسلام، ما مروا به على بلي غالبا مدن من تلك المدن أهواز، جاء إلى أهواز، الإمام مريض هناك في أهواز، علامة المجلس عليه الرحمة يذكر في البحار عن المناقب والخرائج، بل مريض الإمام هناك، جاءوا له بطبيب مسيحي، طبيب مسيحي. الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام قال بأن هو عين دواءه، دوائي البقلة الكذائية، ذكر أبو هاشم الجعفري اللي يذكر القضية نسي اسم البقلة. نظر الطبيب إلى الإمام الرضا عليه السلام قال هذه بقلة لا يعرف اسمها أحد إلا خواص الأطباء. قال كل طبيب لا يعرف اسم هذه البقلة، بل نبات خاص من النباتات التي يداوى بها، ثم هذه البقلة غير موجودة هنا، لا زمان مساعد ولا مكان مساعد. قال الإمام عليه السلام ومع هذه البقلة شيء من قصب السكر. طبيب قال هذا أيضا عجيب، الآن ليس وقت قصب السكر، لا يوجد هنا. قال الإمام عليه الصلاة والسلام اذهبوا إلى المكان الكذائي، أعطاهم العنوان، هناك تجدون واحد يبيع عنده البقلة وعنده بل قصب السكر. ذهبوا إلى ذلك المكان، رأوا ذاك الشخص، أخذوا جاءوا بالبقلة، اشتروا البقلة وقصب السكر إلى الإمام. الإمام هو بل عالج نفسه، يعني ذاك دواء لنفسه. يقول أبو هاشم قال لي الطبيب، هذا الطبيب المسيحي، قال هذا نبي؟ قلت له كلا، هذا وصي النبي، وصي آخر الأنبياء، خاتم الأنبياء محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وصي خاتم الأنبياء، ترى يعتدي بالإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، يسلم ويؤمن بالإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. هذا دليل علمي، معاجز كلها أدلة علمية، بما أنه معرفة الأئمة عليهم الصلاة والسلام من هذا الطريق منذ ذاك الزمان إلى زماننا هذا، بل للمؤمنين طريق سهل، الله عز وجل يري المؤمنين في زماننا هذا هذه المعجزات من الأئمة عليهم الصلاة والسلام، لذا الشيطان تراه يسعى في إبعاد المؤمنين عن هذا الطريق وإلفات نظرهم إلى أمور اللي لا تؤثر ذلك التأثير، لأن واحد من طرق الشيطان أنه يأتي بين المهم والأهم، يصد المؤمنين عن الأهم إلى المهم، لأجل أن هذه خطوة من خطوات للخطوة الأخيرة، لأجل أن يقربهم إلى الباطل. على كل حال، وهكذا معاجز كثيرة صدرت من الإمام، ولا زالت معاجز من حرم إمامنا الرضا ظاهر روحي لك الفدا يا أبا الحسن الرضا. هل تعلم بأنه هناك رواية هذه الليلة ليلة دفن الإمام الرضا؟ في دفن الإمام الرضا عليه السلام روايتان، رواية مشهورة، بعض الكتب أيضا مذكورة، مخصوصا مشهورة أهل خراسان غالبا يقرؤون هذه الرواية، أنه ما بقي أحد في تلك المدينة اللي كان فيها الإمام الرضا عليه السلام بخراسان، ما بقي أحد، رجل ولا امرأة، شاب، شيخ، طفل، أطفال، كلهم خرجوا في تشييع جنازة إمامنا الرضا عليه الصلاة والسلام. لكن هناك رواية يرويها الشيخ الصدوق عليه الرحمة في عيون أخبار الرضا، يقول لما استشهد الإمام الرضا عليه السلام الناس تجمعوا حول دار الإمام الرضا للتشيع ليشيع، أمر المأمون عليه اللعنة أن يتفرق الناس، قال لهم تشيع غدا، يؤخر التشيع إلى الغد. في الليل خفية وخوفا من ازدحام الناس في تشيع الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، خفية وسرا ليلا دفنوا الإمام الرضا عليه السلام. على كل حال ما ندري في مثل هذه الموارد، ها قضية المصائب رواية صحيحة وما أدي أمثال ذلك، أصلا ما إلى مورد. أنت أفرض واحد أم أبو قتل ولده بظلم بجور، كيف قتل غير معنى؟ واحد يجي يقول بأنه قتلوه بقطع رأسه، واحد يأتي إلى هذه الأم أو الأب بل قتلوه بمثلا ضربه بسهم في قلبه، واحد آخر يقول قطعوه قطعة قطعة. حينما ينوح هذا المصاب الذي أصيب بعزيزه يقول عزيزي لا أدري حبيبي بأي كيفية قتلوك، بقطع رأسك، بضربك في قلبك، بأن قطعوك قطعة قطعة، بأن أحرقوا جسمك، تذكر في النياحة تذكر تلك الثكلة أو ذلك الأب، كل ما ورد من احتمالات من أخبار متضاربة لا أدري بأي في النياحة يذكر هذه الأمور، نياحة على الميت من المطلوب والنياحة على أهل بيت العصمة، مخصوصا في مصائب سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. سيدي يا أبا الحسن الرضا، هل مع غربتك غريب الغرباء هل شيعوا؟ صحيح صار لك ذلك التشيع، خرج الناس في تشيعك، أو المأمون العباسي لم يكتفي بظلمه لك بأن قتلك سمك بل صرت شهيدا، لم يكتفي بهذا بل وأكثر من ذلك دفنك ليلا سرا، مظلومية سرت إلى جسم الإمام كأمه الزهراء دفن ليلا، كجده أمير المؤمنين دفن ليلا سرا. إن كان الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام دفن ليلا لا غرو في ذلك، ورث هذه المصيبة من أمه الزهراء. ولأي الأمور تدفن ليلا بضعة المصطفى ويعفى ذراها؟ على كل حال مع أنه غريب الغرب، لكن يعني أبعد الأئمة عن جدهم رسول الله، لكن مع ذلك الآن انظر إلى مشهد الجريب، ليل نهار الزوار يجتمعون يطوفون حول ضريح الجريب الغريب، أئمتنا في البقيع الغريب، أئمتنا في سامراء بديتك أبا عبد الله مع كثرة زواره، مع ذلك غريب يقتل زواره في طريق زيارتي. ما أعظم مظلوميتكم يا أهل بيت النبوة يا بقية الله، كم ذا القعود ودينكم أدمت قواعد رفيعة، دنع الفروع أصوله وأصوله دنع فروع. على كل حال هذه الليلة لا ننسى إمامنا الجواد مع أخوات العلويات يتامى في المدينة، رجع الإمام الجواد من خراسان إلى المدينة، ترى أخته تراه كئيبا حزينا، أخي أين كنت؟ ما لي أراك حزينا؟ يقول أخي أبونا قتل مسموما، الآن رجعت من الصلاة عليه وتكفينه وتجهيزه. ليلة عظيمة هذه الليلة، قضى هذه الليلة بالبكاء، لكن أقول سيدي أيها الإمام الجواد آجرك الله بأبيك الرضا، لكن هذه الليلة أنت تسلي أخواتك في بيتكم، لكن ليلة الحادي عشر من المحرم عمتك العقيلة بطف كربلاء، بقية وحيدة هي التي تحامي الأطفال والنساء، وغاب عنا المحامي والكفيل، فما هي يحمي حمانا ومن يهوي يتامانا، إن عزعز الليل وارى بذل وجهنا، وإن تنفس وجه الصبح أبدانا، قم يا علي فما هذا القعود وما عدي تغض على الأقداء يا جبانا. وانهض لعلك من أسر أضر بنا، اللهم إنا نسألك وندعو باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. يا الله مع ندعو للثبات بدعاء الغريق، يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج إمامنا صاحب العصر، واجعلنا وذرياتنا إلى يوم القيامة من أفضل شيعته وخير أنصاره. بحقهم عليك اجعل عواقب أمورنا خيرا. إلهي نور قلوبنا بأنوار معارف كتابك وأهل بيت نبيك، نور قلوبنا وجميع شؤوننا في دنيانا وآخرتنا بأنوار ولاية أهل بيت نبيك، ثبتنا على ولايتهم والبراءة من أعدائهم، اجعل عواقب أمورنا خيرا، ارزقنا بهم خير الدنيا وخير الآخرة، واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة. بحقهم عليك اشفي كل مريض، سيما المنظورين منا الذين أوصونا بالدعاء، منا عليهم بالعافية الكاملة. إلهنا سلم جميع زوار أبي عبد الله الحسين، من أرادهم بسوء فأرده، ومن كادهم فكده. إلهي الذين يعادونه أولئك التكفيريون، إلهنا رد كيدهم إلى نحوره، خذهم أخذ عزيز مقتدر، أقر عيوننا عاجلا بهلاكهم، انتقم منهم عاجلا أشد انتقام. إلهنا وقض حوائج مولانا الحجة، وببركته اقض حوائجنا، بالإمام الرضا اقض حوائجنا، واقض حوائج من أوصانا بالدعاء. اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. تقبل اللهم هذا المجلس الشريف من المؤسسين ومن الحاضرين ومنا بأحسن القبول، أطل أعمارهم وأعمارنا في خير وعافية مع حسن العاقبة، تغمد أمواتهم وأمواتنا وأموات المؤمنين برحمتك الواسعة، واغفر لهم وأبلغ أرواحهم ثواب الفاتحة مع الصلاة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على أولياء الله وأصفيائه، السلام على أمناء الله وأحبائه، السلام على أنصار الله وخلفائه، السلام